بسم الله الرحمن الرحيم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال العلامة الصنعاني رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما حكم تخصيص علي رضي الله عنه بقول كرم الله وجهه عن بقية الصحابة؟ هذا من غلو الشيعة، وإنما يقال رضي الله عنه كما قد قال الله عز وجل ذلك في كتابه عن الصحابة، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وعلي من المهاجرين والذين تبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولم يأتي دليل في كتاب أو سنة على تخصيص علي رضي الله عنه بهذا الدعاء على غيره، فهذا قالوا من غلو الشيعة، كما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الأحزاب وغيره، وذكره شيخ الإسلام. وعن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها منها شيئا. متفق عليه. قبل أن نقرأ شرح هذا الحديث، ماذا نستفيد منه؟ ماذا تستنبط من هذا الحديث من الفوائد؟ استحباب ماذا؟ تقسيم الجلود، يعني تصدق بها، أنه مشروعية تصدق بجلود الأضاحي. طيب، التوكيل، مشروعية التوكيل والإنابة في الأضاحي وفي الهدي. نعم، أنه لا يجوز البيع من الأضحية، لا يجوز البيع من الأضحية، والمعاوضة سواء كانت في إيجار أو في بيع كلها من الممنوعات. طيب، وأيضا هل بقي شيء؟ جواز أخذ الأجرة على عمل جزارة لكن غير الأضحية في غيرها، هل في هذا منقبة لعلي رضي الله عنه؟ نعم، منقبة له أن النبي عليه الصلاة والسلام وكله، وليست من خصائصه وإنما من مناقبه. أما الخصائص فهي التي لا يشارك فيها غيره، وهذا قد شاركه غيره في كثير من النيابات التي أناب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، كما أنا أمر وكل عمر بجمع الصدقة، وهكذا وكل أبا هريرة بجمع زكاة الفطر، وهكذا وكل عروة البارقي يشتري له أضحية، إلى غير ذلك. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: هذا في بدنه صلى الله عليه وآله وسلم التي ساقها في حجة الوداع، وكانت مع التي أتى بها علي رضي الله عنه من اليمن 100 بدنة، نحرها صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمنى. نحر بيده صلى الله عليه وسلم 63، ونحر بقيتها علي رضي الله عنه، وقد تقدم في كتاب الحج علي نحر بالإبل التي أتى بها من اليمن كما ذكر بعض الشراح، والنبي عليه الصلاة والسلام نحر الإبل التي أتى بها معه من المدينة، وكانت 63. قال: والبدن تطلق لغة على الإبل والبقر والغنم، إلا أنها هاهنا للإبل، وهذا استعمالها في الأحاديث وفي كتب الفقه في الإبل خاصة. البدن استعمالها في الاصطلاح الشرعي للإبل. قال: ودل على أنه يتصدق بالجلود والجلال. ما هي الجلال؟ ما يكون على الإبل مما يوضع عليها الرحال تلك، أو يعني مثل المؤخرة، قال مؤخرة الرحل الذي يوضع عليها سواء كان من الجلود أو كان من حبال أو نحوها، ويوضع عليها أحيانا سرج، ويوضع عليه شيء يعني يجعل عليه يجلس عليه الراكب يتصدق بها. قال: ودل على أنه يتصدق بالجلود والجلال كما يتصدق باللحم، وأنه لا يعطي الجزار منها شيئا أجرة، خرج بما إذا أعطاه ماذا؟ صدقة لفقره وحاجته ونحو ذلك، فإنه يجوز، لأن ذلك في حكم البيع لاستحقاق الأجرة. وحكم الأضحية حكم الهدي في أنه لا يباع لحمها ولا جلدها ولا يعطي الجزار منها شيئا. قال في نهاية المجتهد: العلماء متفقون. نهاية المجتهد ما اسم الكتاب كاملا؟ بداية المجتهد نهاية المقتصد. من صاحب هذا الكتاب يا صالح؟ بداية المجتهد ونهاية المقتصد. الله أعلم. ذهب من ذهنك، استجعه. ابن رشد. قال في نهاية المجتهد: العلماء متفقون فيما علمت أنه لا يجوز بيع لحمها، واختلفوا في جلدها وشعرها مما ينتفع به. فقال الجمهور: لا يجوز. وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه بغير الدنانير والدراهم، يعني بالعروض. وقال عطاء: يجوز بكل شيء دراهم وغيرها. وإنما فرق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها لأنه رأى أن المعاوضة في العروض هي من باب الانتفاع، فلإجماعهم على أنه يجوز الانتفاع به، لا يجوز بيعها بأي شيء. والبيع ليس مختصا بالدنانير ولا بالدراهم، مبادلة مال بمال على وجه التمليك هذا بيع، حتى لو أعطيت هذا ساعة وهو يعطيك ساعة، هذا أعطيته كتابا يعطيك كتابا على وجه المبادلة والتمليك، وهذا يعطيك قلما تعطيه بدله قلما على وجه التمليك، هذا بيع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. على ماذا يدل هذا الحديث؟ يعني أنه يجوز الاشتراك في الإبل والبقر في الأضحية وكذلك في الهدي إلى سبعة. فالسبع من الإبل، السبع من الناقة أو من الجمل، وهكذا السبع من البقر إذا كانت في السن المجزئ يجزئ عن شاه، لكن أيهما أفضل، السبع أم الشاه؟ الشاه أفضل، الشاه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم معنا أنه ضحى بالغنم، بل يقولون جنس الغنم في الأضاحي أفضل من غيره. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: دل الحديث على جواز الاشتراك في البدنة والبقرة وأنهما يجزيان عن سبعة، وهذا في الهدي ويقاس عليه الأضحية، بل قد ورد فيها نص، فأخرج الترمذي والنسائي من حديث ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7 في البعير 10. وبعضهم تكلم على رواية الزيادة بالعشرة وأنه يقتصر على 7، وبعضهم أثبتها، وهذا يحتاج إلى تحرير أكثر. قال: وقد صح اشتراك أهل بيت واحد في ضحية واحدة كما في حديث مخنف. اشتراك، الاشتراك المراد به الاشتراك اشتراك في الأجر، الاشتراك في الأجر هذا ليس محدودا في الأجر، ولو اشترك 100 تنوي أن يدخل معك في هذه الأضحية، أنت الآن عندك شاة تضحي بها، فنويت بهذه الشاة أن يدخل في أجرها يعني أهل بيتك ويدخل فيها فلان وفلان من الناس، يجوز، هذا الأمر فيه واسع. لكن بالنسبة للاشتراك في قيمتها هذا لا يجوز في الغنم، وإنما يجوز في الإبل، وكل واحد يكون له سبع، يكون له سبعا. وحديث أبي أيوب يدل على ذلك أن الاشتراك في الأجر ولو كانوا أهل البيت الواحد ولو كانوا 100. قال: وإلى هذا ذهب زيد بن علي وحفيد أحمد بن عيسى الفريقان، قال النووي: سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين، مفترضين أو متطوعين، يعني في هذا الاشتراك في السبع في الناقة أو في البقرة، أو بعضهم متقربا وبعضهم طالب لحم. وبه قال أحمد، هذا مذهب الشافعي وأحمد، أن الاشتراك لو اشترك مجموعة منهم من يكون عنده أضحية، ومنهم من كان يعني اشتركوا في ناقة واشتركوا في بقرة، منهم من يريد أضحية، منهم من يريد هديا، منهم من يريد لحما، فيقول هؤلاء يرون أنه يجوز، المهم أن النية حاصلة قبل الذبح. قال: وذهب مالك إلى أنه لا يجوز الاشتراك في الهدي إلا في هدي التطوع وهدي الإحصار. قال: وهدي الإحصار عندي من هدي التطوع، هدي الإحصار هل هو من التطوع؟ والله عز وجل قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال: واشترطت الهادوية في الاشتراك اتفاق الغرض. إيش معنى اتفاق الغرض؟ أن يكونوا جميعا يعني نحروا لنفل أو لفرض. قالوا: ولا يصح مع الاختلاف، لأن الهدي شيء واحد، فلا يتبعض بأن يكون بعضه واجبا بعضه غير واجب. وقالوا: إنها تجزئ البدن عن 10 لما سلف من حديث ابن عباس، وقاسوا الهدي على الأضحية، وجيب بأنه لا قياس مع النص. يعني معناه أنهم قاسوا الهدي على الأضحية لا قياس مع النص. إيش لا قياس؟ إيش الذي قاسوا؟ طيب نعيد كلامه. قال: ولا يصح مع الاختلاف، لأن الهدي شيء واحد، فلا يتبعض بأن يكون بعضه واجبا وبعضه غير واجب. وقالوا: إنها تجزئ البدنة عن 10 لما سلف من حديث ابن عباس، وقاسوا الهدي على الأضحية، يعني معناه أنهم قاسوا أن الهدي يجزئ البدنة عن 10، وأن حديث ابن عباس هذا إنما هو في الأضحية، الاشتراك في 10، أنه هذا سياق الكلام. وأجيب بأنه لا قياس مع النص، يعني حديث جابر أنه في الإبل البدن عن 7 والبقرة عن 7. قال: ودع ابن رشد الإجماع على أنه لا يجوز أن يشترط أن يشترك عندنا اشترط، هات قلم يا، على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من 7. قال بعض عامة الناس، قال إذا تمر نتكلم على الكتب عندما تخرج كثيرة ومجلدات، قال كيف يفعلون؟ قال نحن إذا ذهبنا وعندنا خلاف في المحكمة وكتبنا ورقة دعوة أو إجابة، قال فيها أخطاء وهي صفحة، كيف يفعلون؟ هذه كتب كثيرة، كم في أخطاء في التصحيفات؟ يعني انظر الآن، قال على أن ودع ابن رشد الإجماع على أنه لا يجوز أن يشترط في النسك أكثر من 7. إيش يشترط؟ هذا كلام ما هو صحيح. قال يعني مراد به أن يشترك. وإن كان روي من حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل البعير 10 شياة، خرجه في الصحيحين، ومن طريق ابن عباس وغيره البدنة 10. قال الطحاوي: وإجمعهم دليل على أن الآثار في ذلك غير صحيحة. ولا يخفى أنه لا إجماع مع خلاف من ذكرنا، وكأنه لم يطلع على الخلاف. قال: واختلفوا في الشاه، فقالت الهدوية تجزو عن 3 في الأضحية. وهذا من أين؟ على أي شيء؟ هذا 3 أو 10 أو 100 إذا كان في الأجر، أما في أنها تجزي عن أكثر من 1 في التضحية بها لا. قالوا: وذلك لما تقدم من تضحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالكبش عن محمد وآل محمد. طيب هل هذه الأضحية أضحية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها أضحية أشرك فيها أهل بيته في أجرها؟ هذه أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وأهل بيته أشركهم في الأجر، فهي عنه عن أهل بيته في الأجر، وإلا فهي لا تقبل اشتراك الواحدة. قالوا: وذلك لما تقدم من تضحية النبي صلى الله عليه وسلم بالكبش عن محمد وآل محمد. قالوا: وظاهر الحديث أنها تجزي عن أكثر، لكن الإجماع قصر الإجزاء عن 3. وين الإجماع؟ قلت: وهذا الإجماع الذي ادعوه يبين ما قاله في نهاية المجتهد، فإنه قال إنه وقع الإجماع على أن الشاة لا تجزي إلا عن 1، والحق أنها تجزي الشاة عن الرجل وعن أهل بيته لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما أخرجه مالك في الموطأ من حديث أبي أيوب الأنصاري قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعده. صح العلامة الألباني. لكن هذا كما سمعت ليس اشتراكا في نفس الأضحية، وإنما اشتراك في ماذا؟ في أجرها. وإلا فما الفائدة في قوله في البدنة أنها عن 7 والبقرة عن 7؟ وأيضا حديث الذي ذكره الأضحية في يعني في حضر الأضحى اشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10 في أضاحي. فائدة: من السنة لمن أراد أن يضحي ألا يأخذ من شعره ولا من أظفاره إذا دخل شهر ذي الحجة، لما أخرجه مسلم من 4 طرق من حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. وهذا فات الحافظ ذكر هذا الحديث، ما ذكره في بلوغ المرام، ولهذا استدركونا في الشرح. ولكن هذا الحديث ليس فيه دليل على الاستحباب، بل فيه دليل على ماذا؟ يعني على أنه مجرد استحباب أن يترك ولا يأخذ، وإنما يدل على تحريم الأخذ ووجوب ترك الشعر والأظفار حتى يضحي. فقوله فلا يمس من شعره ولا بشري شيئا، لا ناهية، والأصل في النهي ما هو؟ التحريم، إلا بصارف. وأما ما ذكره من الصارف من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بالهدي وهو في المدينة إلى مكة ولا يمتنع من شيء مما هو في حال هذا في الهدي وليس في الأضحية، هذا الحديث في الهدي وليس في الأضحية. قال وأخرج البيهقي من حديث عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لرجل سأله عن الضحية وأنه قد لا يجدها، فقال قلم أظافرك وقص شاربك واحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. لما عنده أضحية فقال لو يفعل هذا. الحديث بعضهم حسن، العلامة الألباني يقول هذا الحديث فيه اضطراب، وذكر أن الصدفي لم يوثقه غير بن حبان فضعف الحديث. وهذا فيه شرعية هذه الأفعال في يوم التضحية وإن لم يتركه من أول شهر ذي الحجة. لا شك أن الإنسان في الأيام التي يكون فيها اجتماعات الناس يتنظف، لكن هذا الآن في يوم العيد ما ينحر أو يذبح أضحيته إلا بعد ماذا؟ بعد الصلاة، إلا بعد الصلاة. وهذه الأشياء تزال، ولو لم يكن يعني معناه إذا وجد سببها سواء كان في يوم عيد أو في يوم جمعة أو في غيرها، لكن إذا جاء يوم عيد والإنسان عنده شيء من هذه الأشياء يحتاج إلى تقليم أظافره وإلى نتف إبطه وإلى غير ذلك مما من خصال الفطرة، فإنه يكون من جملة أمور الفطرة التي يسن الإنسان إزالتها. وابن عمر جاء عنه أنه كان يتحرى يوم الجمعة، لكن معناه ليس معناه أن يتحرى وإن لم يكن فيه شيء. إن جاء يوم الجمعة وعندك أظفار أو عندك أو كذلك شعر مما يزال فكذلك، وإن كان قد أزاله قبل ذلك فلا يحتاج أنه يتكلف. والسبب في ذلك أنهم قالوا أنه إذا كان فيه شيء وأزاله يدخل في حديث سلمان ويتطهر ما استطاع من طهر، يدخل فيه عموم ما يحتاج إلى تنظيف وإزالة. قالوا وهذا فيه شرعية هذه الأفعال يوم التضحية وإن لم يتركه من أول شهر ذي الحجة. وذهب أحمد وإسحاق إلى أنه يحرم للنهي، وإليه ذهب ابن حزم. هذا هو الصواب. ما هو الذي يحرم؟ أخذ الشعر، أخذ شيء من الشعر أو الأظفار من حين من رؤية هلال ذي الحجة لمن أراد أن يضحي. من أراد أن يضحي فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره. طيب عندك يا أخانا عبد الواحد رجل قال أنا ما سأخذ من شعري ولا من أظفاري ولا شيء من الشعر، لكن يوم العيد أنا أريد أتزين ويحلق لحيته. يعني هذا وقع في مخالفات، ما هو مخالفة واحدة، هذا زاد الطين بلة. يعني مع مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأخذ الإنسان من شعره حتى يذبح أضحيته، أيضا تزين بما لا يجوز التزين به. إن الله جميل يحب الجمال، ومن الجمال أن تترك اللحية كما خلقها الله، هذا هي الزينة. أما حلقها فليس بزينة، بل هو تشويه ومثله وتشبه. قال وذهب أحمد وإسحاق إلى أنه يحرم للنهي، وإليه ذهب ابن حزم، وقال من لم يحرمه قد قامت القرينة على أن النهي ليس وقال من لم يحرمه، يعني ما دليلهم الذين قالوا أنه ليس بحرام أخذ الشعر لمن أراد الأضحية وإنما هو من باب الاستحباب؟ قد قامت القرينة على أن النهي ليس للتحريم، وما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة قالت: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم ها مع أبي، يعني معنا في العام الذي حج فيه. عندكم مشكول ولا طيب؟ مع أبي فلم يحرم، أنا جعلها مضمومة وهي ساكنة، على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مما أحله الله حتى نحر الهدي. هذا لكن ماذا؟ هذا في الهدي وليس في الأضحية. قال الشافعي: فيه دلالة على أنه لا يحرم على المرء شيء ببعثه بهدي، والبعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية. قلت صنعاني: هذا قياس منه، والنص قد خص من يريد التضحية بما ذكر، يعني فهذا الدليل خاص، والكلام في هذا على ماذا؟ على مسألة الهدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأخذ من الشعر ومن البشر ومن الأظفار لمن أراد الأضحية. قال: فائدة أخرى، يستحب للمضحي أن يتصدق وأن يأكل، واستحب كثير من العلماء أن يقسمها ثلاثا، وهذا ما ورد فيه دليل، ما ورد فيه دليل على أنه يجعلها ثلاثا، وإنما من ظاهر الآية قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وتصدقوا وادخروا، فجعل بعضهم كلمة كلوا ثلث، وهذه ثلث وهذه ثلث، وإلا فلا يلزم. لو أكل أضحيته كاملة أو تصدق بها كاملة كله جائز، لكن الأفضل أن يأكل وأن يتصدق. ثلثا للإدخار وثلثا للصدقة وثلثا للأكل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا وتصدقوا وادخروا. أخرجه الترمذي، حديث سلمة في البخاري. قال: أخرجه الترمذي بلفظ: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم وتصدقوا وادخروا. جاء في الحديث الآخر أنه قال: دفت الدافة، النبي صلى الله عليه وسلم منعهم ذلك العام من الادخار حتى يتصدقوا على أولئك الفقراء، ثم بعد ذلك أذن لهم في الادخار. وقال عبد الوهاب: أوجب قوم الأكل وليس بواجب في المذهب، حديث عائشة الذي فيه الدافة في مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم دف، قالت عائشة: دف أهل أبيات من أهل البادية، حضرت الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون منها الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. نكون بهذا انتهينا من قراءة على قراءة هذا الباب، وهو باب الأضاحي من كتاب الأطعمة. ها؟ يعني يقول: لو ذبح الرجل مثلا أضحيته في اليوم الأول يوم النحر حتى يأكل منها ويعطي جاره منها ليأكل لحما، يعني معناه أنه ما يبيت غير بيت، فاليوم الثاني جاره يذبح ويعطيه منها من أضحيته، قالوا: لا بأس، الأمر فيه سعة، هناك فتوى اللجنة الدائمة بنحو هذا، وسئل شيخنا يحيى عن هذا وقال لا بأس فيه سعة. يعني بعض الناس مثلا في بعض المناطق الحر يكون فيها ما في عندهم مثلا كهرباء تنقطع، فإذا ترك اللحم كل يذبح مثلا أضحيته، هذا ذبح وهذا ذبح وهذا ذبح، إذا أراد أن يؤخر منها شيئا يخرب يفسد، فيذبح هذا اليوم الأول وهذا يذبح اليوم الثاني، وكل يعطي صاحبه، وهذا الأمر فيه سعة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، اللهم صل وسلم.